بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين واعصمنا من الفتن ما ظهر ومما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدني إلا وهما يدينان الدين يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا رضي الله عنه مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد. لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة.
الدغنة
وهو سيد القارة. فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي وأعبد ربي. فقال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الحديث تابع لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. فيه ذكر هذا الحديث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. أبواها هما أبو بكر وأم رمان. لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يعني يدينان الدين الإسلام، يعني منذ نشأت، منذ عقلت وهي ترى والديها على الإسلام، نشأت الإسلام. ولهذا قال: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين الإسلام، بخلاف غيرها مثلا من أدرك الجاهلية وكان أبوها على الكفر ثم أسلموا. هي الصغيرة تقول: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يعني دين الإسلام. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها بكرة العشية. فهذا قبل الهجرة، قبل الهجرة كان يأتيهم طرفين بكرة وعشية، لأن أبا بكر صاحب النبي، صاحب الخاص أو صفة الخاصة، وله سنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يأتيهم بكرة وعشية. قال: فلما ابتلي المسلمون، يعني بأذى المشركين، قال ما وعث النبي صلى الله عليه وسلم، ابتلي المسلمون بأذى المشركين، ولهذا لما اشتد الأذى على المستضعفين هاجروا إلى الحبشة، هاجروا مرتين، ثم بعد ذلك أذن الله تعالى به بالهجرة إلى المدينة. هاجر قبله بعض الصحابة. قال فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة اشتد عليه الأذى, وهو أبو بكر له مكانة أيضا, له مكانة في مجتمع قريش, ومع ذلك أذوه من الدين والعقيدة هي الأساس, ولا يبالون بمكانته ولا بقبيلته. فالدين أغلى شيء عند الإنسان سواء كان حق أو باطل. فالمسلمون لا حق دينهم أغلى شيء, أغلى شيء دينهم. وكذلك الكفرة كذلك أيضا دينهم أغلى شيء عندهم ولو كانوا على الكفر. فاليهود والنصارى والرافضة وغيرهم من الأديان الباطلة كلهم الآن دينهم أغلى شيء عندهم, يضحون بأموالهم وأنفسهم وأولادهم فداء لدينهم. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة أيضا اشتد عليه حتى بلغ برك الغماد. الغماد موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن. خرج أبو بكر مهاجرا حتى مشى مسافة يعني خمس ليال, فلقيه ابن الدغنة. الدغنة عند أهل اللغة بضم المهملة والمعجم والكسد والدغنة, وعند أهل الحديث الدغنة تتحوله كسر ثاني. والدغنة هي أمه أو أم أبيه أو دعبته, وأصل الدغنة الغمامة كثيرة المطر. لقيه الدغنة وكان له مكانة في قريش, هو سيد, ولهذا قال هو سيد القارة, قبيلة مشهورة من بني الهون وسيدهم. فقال أين تريد يا أبا بكر؟ ما الذي أخذك من مكة؟ خذ المسافات. فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أصيح في الأرض وأعبد ربي. يعني تسببوا في إخراجي, هذول تسببوا في إخراجي, فأنا أريد أن أصيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. أنت لك صفات عظيمة ولك تنفع المجتمع ونفعك متعدي, كيف تخرج من مكة؟ مثلك لا يخرج ولا يخرج. ثم ذكر أصلا فقال إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وصف بصفات النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفته بها خديجة. هذه الصفات هي صفات النبي صلى الله عليه وسلم, ويدعو على مكانة أبي بكر ومنزلته وعفوه العظيمة في الإسلام وقوة إيمانه. صفاته هي صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. خديجة وصفت النبي بهذه الأوصاف, قالت لما قال لها يا الملك حسن اخترج, قال كلا والله لا يصلك الله ابدا, انك تصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعينه على نوائب الحق. ابن الدغنه وصف مثل هذا الصفات, قال ان مثلك يا ابو بكر لا يخرج ولا يخرج, انك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل يعني الثقل كالضعيف وغيره من النساء والاطفال وغيرها, تقري الضيف وتعطيه اقتراح, تكسب المعدوم الفقير تصل الرحم وتعين على نوائب الحق. صفات عظيمة هي متعدية تنفع المجتمع, كيف تخرج عنه؟ فأنا لك جار من الإجارة يعني أمنعك من الملائكة, أنا أجيرك, ارجع واعبد ربك بالملائكة. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة. نعم فرجع. نعم
فأنا لك جاء فأنا لك
فرجع وارتحل معه.
فرجع وارتحل معه ابن الدغنة. فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج, أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة, وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصل فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به, فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر, فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه يعبد ربه في داره ولا يستعلم بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا ببناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم. فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم فهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك ألا أن يعبد ربه في داره. فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه. وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل. وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر إلا إن لم
الاستعلان
ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلى ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب وأني أخفرت في رجل عاقدت له. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه بيان ما فعله أبو بكر وابن الدغنة, ذلك أن ابن الدغنة أجار أبا بكر رضي الله عنه فارتحل معه ابن الدغنة, يعني المراد هنا المصاحبة. فطاف ابن الدغنة عشية في أسفار قريش يخبرهم أنه أجار أبا بكر وقال لهم إن أبا بكر لا يأخذ مثله ولا يؤخذ. فذكر صفاته قال تخرجون رجل يكسب المعجوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقضي الضيف ويعلن له بالحق. فلم تكذب قريش بجواز ابن الدغنة, يعني لم ترد عليه قوله في أمان أبا بكر, قبلت جواره. وقالوا لابن الدغنة لما أجرت أبا بكر مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذين بذلك ولا يستعلن, يعني لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يعلن عبادته, وهذا يصلي وحده في بيته. هذا في كل وقت اللي يصلي وحده ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ما أحد يقول له, لا أحد يقول له شيئا. الذي يقتصر عباده على نفسه ما أحد ينكر عليه وأحد يقول له شيئا, حتى الملاحدة الشيعون يقول لي يصلي بيته ويغلق عليه بابه ما نقول لا نقول له شيء, لكن الذي يعلن دينه الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا هو الذي يقتل الناس في طريقه. ولهذا قالت قريش لابن الدغنة مر أبو بكر يصلي في بيته ماشي ويقرأ ماشي يعمل ماشي لكن لا يعلن دينه, لا يعلنها أمام نسائنا وأبنائنا ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به. أصل أن يقول ولا يؤذنا بذلك فليعبد فليصلي ولا يؤذنا, الأصل حذف الياء لأنها مجزومة لم تحذف الياء لأن العرب قد تبقي الياء مع الجزم وقد تحذف من غير جزم من باب التخفيف. الأصل أن يقول ولا يؤذنا لأنها مجزومة لكن أبقيت, كما أنها قد تحذف من غير جزم كما يقول تعالى يوم يأتي لا تكلم نفسه إلا بإذنه, أصل يوم يأتي ما في جزم مع ذلك حدثت, أو لأن الواو للمعية والمعنى فليصلي وليقرأ مع كونه لا يريد. قال فإنا نخشى نفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر. فلبث أبو بكر رضي الله عنه في ذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلم في صلاته ولا يقرأ في غير ذلك فكثر وقتا. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مفسدا بفناء داره. الفناء الرحمة التي حول الباب خارج البيت. فلا بس خارج البيت رحمة أمام الباب. وجعل يصلي كان يصلي ويقرأ القرآن فيتقذف عليه نساء المشركين. وفي اللفظ الآخر يتقصف الكفالة ولا يستعلم في الصلاة ولا يقرأ في غير ذلك فكثر وقتا. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره. الفناء الرحمة التي حول الباب خارج البيت. بنى مسجد خارج البيت رحمة أمام الباب. وجعل يصلي كان يصلي ويقرأ القرآن فيتقذف عليه نساء المشركين. وفي اللفظ الآخر يتقصر الكفالة يعني يسارعون إليه يأتيه النساء ويتجمعون حوله وحتى يكاد يتساقطون ينظرون إليه ويتسمعون ويعجبون به وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا بكاء لا يبكى عينيه إذا قرأ القرآن. فأفزع ذلك أسلاف قريش من المشركين فزعوا لما رأوا أبناءهم ونساءهم يتجمعون حوله خافوا عليهم أن يؤثر عليهم أبو بكر. فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليه فقالوا إن كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا من فناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا. أكل جعل الدين فتنة صلى الله عليه وسلم. جعل الدين فتنة فإنها لا تعمل الأبصار وأكثر من قبلة الصدور. خشوا أن يكون أبو بكر يفتنهم عن دينهم عن الكفر يعني خشوا أن يتأثر أبناءهم ونساءهم فيتركوا ما هم عليه من الكفر ويدخلوا في دين الإسلام. قالوا فنهى فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في ذلك فعل وإن أباء إلا أن يعلن ذلك فسأله أن يرد إليك ذمتك يعني أمانك لا يعني يرد عليك الجواب. فإنا قد كرهنا أن نخفرك يعني نغدر بك ولسنا بمقدرين لأبي بكر للسلام لسنا نفر على يعلن دينه يعلن الصلاة. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك صلي في بيتك وإما أن ترجع إلي ذمتك ترجع علي أمانك فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له يعني لا أحب أن العرب يقولون فلان أخفر في أمانه. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. هذا فيه شجاعة البكر وقوته لا يبالي رد عليه حمايته وأمانه وقال أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل أرضى بأمان الله وحمايته. وهذا فيه جواز الأخذ بالشدة في الدين وفي قوة يقين أبي بكر وإيمانه وعدم اكتراث بالمشركين وهو واحد. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم
فقال أبو بكر
والنبي صلى الله عليه وسلم المقف عليه نعم والنبي صلى الله عليه وسلم
والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلف
راحلتين وعلف راحلتين. نعم علف.
وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر.
ورق السمر وهو الخبط
ورق السمر وهو الخبط أربعة أشهر. قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء وما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت وأم بأبي أنت يا رسول الله قال فإني قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت عائشة رضي الله عنها فجهزناهما حتى الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاق. قال
نعم هذا في قصة هجرة أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان. وفي سبق أن الذي قال ذهب وهلي إلى أنها اليمامة وهجر فإذا هي المدينة يثرب. فهاجر من هاجر قبل المدينة يعني هاجر بعض الصحابة قبل النبي صلى الله عليه وسلم ورجع عامة من كان هاجر رضي الله عنه الحبشة إلى المدينة وتجهز أبو بكر للهجرة قبل المدينة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك على مهلك لا تستعجل فإني أرجو أن يؤذن لي يعني في الهجرة. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت يعني أفتيك بأبي؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه في الهجرة وعلى فراحلتين كان عنده ورق السمر أربعة أشهر يعرفهما ليكون راحلتان ليكون هما يعني الراحلتان اللتان يرتحل لهما في الهجرة أربعة أشهر يعرفهما. قالت عائشة فبينما نحن جلوس يوما في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة يعني في شدة الحر في الضحى قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله متقنعا يعني كان في ساعة فيها كان مختفي. فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي يعني يفتي في أبي وأمي والله ما جاء به هذا السائل العظيم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فدخل فقال لأبي بكر أخرج من عندك لأن الأمر عظيم والأمر في سر حتى لا يشيع الخبر ليخبر بالهجرة. فقال أبو بكر أهلك بأبي أنت يا رسول الله أهلك ما في إلا عائشة زوجته فكان قد عقد عليها وأمها أم رومان. قال فإني قد أذن لي بالخروج يعني الخروج إلى المدينة. فقال أبوك الصحابة بأبي أنت يا رسول الله يعني يأتيك بأبي الصحابة يعني الصحبة يعني أصحابه. قال رسول الله نعم فقال أبو بكر فخذ بأبي أنت وأمي يا رسول إحدى راحلتي هاتين بنوع على راحلتين. فقال رسول بالثمن ما قبلها النبي صلى الله عليه وسلم بدون ثمن. وإن كان أبو بكر له كما قال إن من أمن الناس علي بماله ونفسي أبو بكر. قال العلماء حتى يجي أن يكون هجرته من ماله أحب أن تكون هجرته من مال نفسه لا من غيره. قالت عائشة فجهزناهما حث الجهاز يعني الحث والإسراء وصنعنا لهما سفرة في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها أخت عائشة عن نطاق ما يشد به الوتر فربطت به على فم القربة على فم الجراب وبذلك سميت ذات النطاقين. قطعت القماش الذي تشد به وسطها جاءت قطعة صفرة للنبي صلى الله عليه وسلم قطعة شدت به ثم الجراب فلذلك سميت ذات النطاقين لذلك الوقت نملس. وكان الحجاج بن يوسف لما قتل ابنها عبد الله بن الزبير جاء إليها وقال أرسل إليها وقال لها تأتيني وإلا أتيتها تأتيني وإلا أرسلت من يسحبها على قرونها. فقالت لا أتي فرسل ليرسل لمن يسحبها على قرونها ولم أرس بالي. فجاء حجاج يوسف إليها وقال لها كيف رأيت فعلي بعدو الله؟ قال ترك الست عليه دنيا وصل عليك آخرته. ثم قال يا ذات النطاقين. قالت نعم هذا صح ذات النطاقين أنا قطعت ما أشد به وسطي قطعتين قطعة سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وعوثه قطعة يشد بها أربط بها في المجزرة يعني نعم الوصف أن تعبني بهذا وهذا وصف طيب. ثم رجع ولم يقل لها شيء. والشاهد أن الحجاج كان يعيب عليها أنها سمى ذات النطاقين وقالت هذا فخم ليس عيبا فلذلك سميت ذات النطاقين مشهورة بهذا الغض. وهذه التسمية هذا سببها هو سبب شريف. نعم.
قال ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف اللقن فيدلج من عنده ما بس فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كباية فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا واه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ويرى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر من حتم من غنم فيريحها عليهما حين يذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن من حتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل.
نعم هذه قصة الهجرة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليهم الطلب وهو أبو بكر اختفى في الغار في جبل ثور فكمن فيه ثلاث ليال يعني اختفى فيه ثلاث ليال في هذه الليال وقريش تبحث عنهما وعدت جائزة لمن يأتي بواحد منهما حيا أو ميتا جائزته ديته، والدية 100 من الإبل. قال من يأتي بمحمد له 100 من الإبل، أو يأتي بأبي بكر له 100 من الإبل حيا أو ميتا. فصار الناس يبحثون عنهما، فاختفى أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغار، خرج الغار في جبل ثور وكمل 3 ليال. وفي هذه الليالي لبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام عبد الله ولا لا ها نعم ها أبو بكر هل له اسمه عبد الله ها ها نعم نعم ايش قال نعم عبد الله بن ابي بكر نعم عبد الرحمن هل ابو بكر له ابن عبد الله نعم نعم نذكر السيره ان عبد الله هو لا باس ان يسمي لكن لا باس ان يسمي على اسمه من عبد الله بن عمر له ابن يسمى احدهم عبد الله والثاني عبيد الله لكن هل أبو بكر له عبد الله؟ نعم نعم هذا هو النسبة الثانية للطسطلاني في وجوده الشرح. هذا ابن أبي بكر رضي الله عنه كان يبيت عندهما وهو غلام شاب ثقف يعني حاذق سريع الفهم، لكن يبيت عندهما في الليل فيدرج عندهما بسحر يعني يسرع يخرج بسحر إلى مكة، يخرج من الغار في آخر الليل فيصبح مع قريش في ذكرة كبائر في آخر الليل ما يدرون عنه ويتسمع الأخبار، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. يعني أي أمر أو خبر أو شيء يضرهما يأتيهما، إذا اخترت الظلام جاء إليهما في الغار، وإذا صار في آخر الليل نزل إلى مكة وبعث عندهم كأنه بعث سمع الأخبار وكذا. وأما الغذاء كيفية الغذاء، الغذاء كيف يعني غذاء النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر يرى عليه عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، حين تذهب ساعة من العشاء يأتيهما و يحلب لهما ويسقيهما، ثم إذا كان في آخر الليل ينعق بهما بغلس في الغنم، ينعق بهما هذا صوت الراعي حين ينعق الغنم يسرح بهما، وإذا جاء الليل جاء بها، وهكذا يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا من الدين يأذن لهما الطريق، وهم بني عبد بن عدي هاديا خريتا، وعبد الله بن أريقط سماه عبد الله بن أريقط، والخريف الماهر بالهداية يعني يعرف الطريق لأنهم لا يعرفون الطريق، استأجراه يدلهم الطريق، وهذا على دين قومه، لكنه كان حليفا، ولهذا قال قد غمس حلفا في آل العصر بوائل السهم، يعني كان حليفا، وكانوا إذا تحاله غمسوا أيمانهم في دم أو خلوق أو في شيء حتى يكون فيه تلويث تأكيدا للحلف، وهو على دين كفار قريش لكنه مؤتمن، وعلى دين كفار قريش استأجراه، وهو على دين قومه بالأجرة، وهو أيضا أمين لا يخبر عنهما ولأنه هو حليف أيضا، فدفع إليه راحلتيهما وواعده غار ثور بعد 3 ليال، يعني راحلتين والإبل أعطيها عبد الله بن وليد، وقال بعد 3 ليال تأتينا في الغار. فلما مضت 3 ليال وهدأ الطلب وأيسوا من وجودهما قريبا من مكة، جاء عبد الله بن وليد وأتى بالراحلتين فركبها وهو النبي صلى الله عليه وسلم وارتحل إلى الهجرة، ولهذا قال وواعده غار ثور بعد 3 ليال سبحانه. وانطلق معهما عمرو بن فهيرة والدين والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل، فصاروا 4 النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بن فهيرة مولاه اللي صاحب الغنم والدليل الديري يعني هو عبد الله بن أريق سلك بهما طريق الساحل ساحل البحر. نعم.
قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دياته كل واحد منهما من قتله أو أسره
لمن قتله دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره لا صحيح لا نعم
وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل
منهم إذ نصف عندك هذه فيها أخطاء كثيرة صحيح نعم
إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه قال سراقة فعرفت أنهم هم فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكن لك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من ورايا كما فتحبسها علي وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجها
فخططت بزجه يعني الرمح زجه الحديدة التي في طرف الرمح خط بروحة يخفي لمعان الرمح لا يرى أحد من بعيد نعم
فخططت بزجة الأرض
فخططت بزجه الأرض
وخططت عليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فاهويت يدي لكن آنتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكرم فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي يكره فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم وقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال أخف عنا فسألته أن يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب في وقعة من أديم ثم مضى.
من أدم من أدم. طيب فصل الأديم والأدم مع الجلد. ثم مضى.
ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا قال ابن شهاب هذا موصول بسند حديث عائشة السابق وتكمل القصة. قال أخونا عبد الرحمن بن مالك المدرجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم يعني يكون سراقة عمه هذا ابن أخيه يحدث عن أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منه لمن قتله وأسره. يعني جاءت الرسل الذي أرسل كفار قريش انطلقوا في كل مكان كل جهة يزورون على الناس ويخبرونهم وقال من جاء بمحمد مقتولا أو أسيرا فله 100 من الإبل ومن جاء بأبي بكر مقتولا أو أسيرا فله 100 من الإبل. ولهذا قال يجعلون في رسول الله وأبي بكر دية كل واحد منهم والدية 100 من الإبل دية كل واحد منهم لمن قتله أو أسره. هذه جائزة ثمينة اللي يأتي 100 من الإبل من يعني الواحد ما يحصلها واحدة من الإبل ما تحصل إلا بعد جهتين جهيد يجمع أموال لأثنى الإبل فصرف الناس بكل مكان يبحثون شرق وغرب وكذا كل جهة يبحثون عنهم كل واحد يتمنى أن يحصل على الجائزة السنية. يقول سراقة بن مالك بن جعشم فبين أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل آنفا قريبا أسودة بالساحل يعني أشخاص أراها محمد وأصحابه. يقول لسراقة شفت سواد شباح أسودة أشخاص ولا أظن إلا محمد وأصحابه. يعني كأنه يقول هل يعني هل نذهب لأن نحصل على الجائزة. ماذا عمل سراقة؟ قال سراقة فعرفت أنهم هم عرف أنه الرسول وصحبه لكن يريد أن تكون الجائزة وحده يريد أن يخفيها عن صاحبه. فقلت لهم إنهم ليسوا بهم ليسوا كذلك يصرف عنه إنهم ليسوا بهم الذي رأيت فلان وفلان انطلقوا من عندنا الآن قريبا هم فلان وفلان يريد يخفي عنه حتى إذا راح يذهب هو لعله يأتي بهم يحصل على الجائزة. فقال لهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلان وفلان انطلقوا بأعيننا. قال سراقة ثم لبثت في المجلس ساعة المرض الساعة جزء من الزمن ليس المرض الساعة الذي نعرفها قد تكون الساعة أو أقل أو أكثر. قال ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهو من ورائي أكمة يريد أن يذهب للذي قال له قريبه إنهم رآهم بالساحل من ورائي أكمة يعني مرتفع فتحبسها علي يعني حتى يأتي. قال وأخذت برمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض يعني الزجه الحديدة التي في أسفل الرمح قال خططت يعني أمكنت أسفله لئلا يظهر بريق الرمح لما يراه من بعيد حتى ما يراه أحد يذهب خفيا لعله يحصل على الجائزة. وخفضت عالية حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي يعني أسرعت بها السير يعني تقرب بي التقريب سير دون العدو يعني يسرع لكنه ليس عدوا وليس بين سير بين المتباطئ وبين العدو حتى دنوت منهم حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعثرت بي فرسي وسقط منها سقط عن فرسي لما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم. فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي والكنانة الخريطة المستطيلة فاستخرجت منها أزلام فاستحسنت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكره. كان كفار قريش كان الكفار يستقسمون بالأزلام والأزلام هي أقداح ثلاثة واكتب على أحدها افعل والثاني لا تفعل والثالث غفر. فإذا أراد أحدهم شيئا زواجا أو سفرا أو غيره يستقسم بها يجيبها فإن خرج افعل مضى عليه فيما يريد وإن خرج لا تفعل انصرف أحسن وإن خرج الغفل أعادها مرة أخرى. سراقة استقسم بالأزلام لما أقبل أن يستقسم بالأزلام هل يضرهم أو لا يضرهم فاستقسم فخرج الذي يقول لا تفعل فخرج الذي أكره أنه لا يضرهم لأنهم محفوظون. قال فركبت فرسي وعصيت الأزلام. ما عصى الأزلام, ما عمل بها. خرج لي قال لا تفعل, لكن قال لا أفعل, بعصي الأزلام. لأنه هذا يدل على أنهم ما يلتزمون, ما يلتزمون إذا أردوا شيء. عصى الأزلام تقرب حتى ثم دنا, حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات, ساخت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. يعني ساخت قوائم الفرس خاصة في الأرض حتى وصل إلى حتى وصل في الأرض إلى بطن الفرس. فلما بلغت الركبتين فخرجت عنها ثم زجرتها, يريد تخرج من الأرض, فنهضت فلم تكد تخرج يديها. قال فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان, فاستقسمت بالأزلام, استقسمت مرة ثانية, فخرج الذي أثره لا تفعل. قال فناديتهم بالأمان, يعني نادى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمان فوقفوا. قال فركبت فرسي حتى جئتهم, ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما كان حبس وأنه منع منهم وقع في نفسي أن النبي سينفصل وسيظهر أمره. فقال له سراقة إن قومك قد جعلوا فيك الدية, اللي من ائتلك دية, وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس, وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزعني ولم يسألني إلا أن قال أخفي عنه. يعني هو في الأول يريد أن يأتي بهم, صار يعرض عليهم متاع, أعطيهم متاع وطعام, فيأخذوا متاع. قالوا ما نريد شيء, ما نريد إلا أن أخفي عنه الطلب, أخفي عنه الطلب. فسأله, قال فسألت أن يكتب لي كتاب أمن, أنه آمن. فأمر عمرو بن الخطاب فكتب له في رقعة من أدم من جلد, ثم مضى رسول الله. نعم.
قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام, فكسى الزبير رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه ثياب باض, وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة, فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم, فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من أعطامهم لأمر ينظر إليه, فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه
مبيضين
يزول بهم السراب, فلم يملك اليهودي وأن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة, فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف, وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر رضي الله عنه للناس, وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا, فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه, فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة, وأسس المسجد الذي أسس على التقوى, وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى ضرب عند مسجد الرسول, حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان بالبدل للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساوماهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقالا: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. ثم بناه مسجدا، وطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول صلى الله عليه وسلم وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر.
هذا الحمال لا حمال خيبر.
هذا الحمال لا حمال خيبر. هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام من غير هذا البيت.
هذا في قصة الهجرة. قال ابن شهاب: هذا موصول بالإسناد السابق. قال: فأخبرنا عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، يعني راجعين. فكس الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثيابا بياض ثيابا بيض. سمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. كان من محبة من النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبحوا خرجوا من بيوتهم ووقفوا عند الحرة ينتظرون النبي لعله يأتي حتى تشتد حرة الشمس الضحى قبل الظهر حتى يردهم حر الظهيرة. وفي اليوم الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم انتظروا حتى ردهم حر الظهيرة فانقلبوا بعدما أطالوا انتظارهم ودخلوا. فلما عووا بيوتهم أوفى رجل من يهود على عطم من أطالهم لأمر ينظروا إليه، يعني ارتفع، يعني صعد حصن من حصونهم لأمر ينظروا، لأمر يريد أن ينظر شيئا. فلما صعد تصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزور بهم الصلاة، رآهم من بعد حين صعد على الحصن. هو ما صعد لأجل أن ينظر، صعد لأمر لينظر شيئا خاصا به. فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم مبيضين يزور بهم الصلاة من بعد، فلم يملك اليهودي أن قال على صوته وعلى الحصن: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون، جدكم حظكم وشرفكم. الجد يطلق على الحظ والشرف، ولا ينفع ذا الجد مثل الجد، لا ينفع صاحب الحظ. ويطلق الجد على أبي الأب، ويطلق الجد على العظمة، يقول في الاستفتاح: وتعالى جدك، يعني ارتفعت عظمتك. يقول: هذا حظ، هذا شرفكم يا معشر العرب، هذا الذنب يكون تنتظرون، هذا شرفكم، هذا شرفكم. فلما سمع المسلمون تأتي المدينة إلى إذا ارتفع الصوت يسمع غالب أهل المدينة، ما كان في سيارات ولا كان في الشوارع واسعة مثل الآن، ولا في أصوات ولا مكاين ولا شيء، يسمع الصوت والبيوت متقاربة والشوارع ضيقة. في الشوارع في الغالب أن أوسع شارع هو الذي يمر به البعير عليه حمل الحطب. فلما سمعوه ثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل في بني عبد بن عوف، وذلك في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس يستقبل الناس، وجلس رسول الله صامتا لأنه غير معروف، النبي غير معروف، فالرسول ما يعرف النبي ولا رأوه، لكن أبو بكر معروف، معروف صاحب تجارة يأتي المدينة. فجلس أبو بكر يقابل الناس ويسلمون عليه، بعضهم يظنون بعض الذي بعثه يظنون أن أبا بكر هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وجلس الرسول صامتا فطفق رجل من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر يظنه الرسول، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه برداءه، فعرف الناس رسول الله عند ذلك لما جاءت الشمس ظلل عليه برداءه فعرفوا، ولأن أيضا أبو بكر قد شاب شمطه الشيب والذي لم يشب، فلهذا صار الناس يظنون أنه أن أبا بكر هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي أنه يسألونه يقول ما هذا الرجل الذي معك، فيقول هذا رجل هذه السبيل، يعني السبيل يعني في الظاهر أنها الطريق الحسي ويردها الطريق المعنوي. فعرف الناس لما ظلل عليه أبو بكر عرف الناس النبي صلى الله عليه وسلم، فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد العوف بضع عشرة ليلة، البضع من ثلاثة إلى تسعة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته وصار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ويصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حج أسد بن زرعة. المربد المكان الذي يجمع فيه التمر ويقال له البيدر ويقال له الجرين، مسجد النبي كان مربد، كان مربد فكان مجمع التمر، وكان فيه قبور المشركين وكان فيه نخيل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخيل فقطعت، وأمر بالقبور فنبشت وسويت، واشترى المربدين، ثم أمر بمواساته فجعله المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذوا مسجدا، يعني قال بيعوا عليه، فقال لا بل نهبوا لك يا رسول الله ما نريد ثمن، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة إلا بالثمن، كان يريد أن يكون مسجدا ما يكون فيه منا لأحد يشتري بالثمن، حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، الصحابة ينقلون اللبن والنبي معهم ينقلونه، وهو ويقول ويقول اللبن يتمثل بهذا لا هذا الحمال ولا حمال خيبر هذا أبر ربنا، هذا أبر ربنا منادى بفتح التقدير يا ربنا، هذا أبر يا ربنا وأطهر، هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر يا ربنا وأطهر، ثم يقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. تمثل بشعر رجل من المسلمين قال ابن شهاب لم يبلغنا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذه الحديث غير هذه الأبيات، يعني ما تمثل به، كما أنه لم يقل بيتا إلا هذا البيت هل أنت إلا أصل عند ميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، هذا لم يقل بيتا إلا هذا البيت، وإن صح أنه بيت، ولهذا لا يصدق عليه أنه شاعر، ولهذا قال وما علمنا الشرع وما ينبغي له، فلم يتمثل إلا بهذه البيتين، ولم يقل بيتا صحيحا إلا هذا البيت هل أنت إلا أصل عند ميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. هذا
لا هنا ما أدري ما سبب صورته،
هذا بعد ذلك مسجد قباء، أقول ما في مسجد قباء الآن، مسجد قباء بعد ذلك. نعم وصلى فيه رسول الله، وصلى فيه هو مسجد رسول الله، مسجد قباء متى صلى فيه؟ نعم كانوا أجمل ثم فصل، يعني مسجد قباء هل صلى فيه الرسول لما قدم؟ هل هو موجود مسجد قباء؟ ها؟ تكلم عليه الشارع؟ ايش قال؟ اقرأ الشرط قوله
أسس المسجد الذي أسس على التقوى أي مسجد قباء. وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن عروة قال الذين بنى فيهم المسجد الذي أسس على التقوى هم بنو عمرو بن عوف. وكذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن عائذ ولفظه ومكث في بني عمرو بن عوف ثلاث ليال واتخذ مكانه مسجدا فكان يصلي فيه.
قوله وأسس المسجد الذي أسس على التقوى،
قوله وأسس المسجد الذي أسس على التقوى أي مسجد قباء. وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن عروة قال الذين بنى فيهم المسجد الذي أسس على التقوى هم بنو عمرو بن عوف. وكذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن عائد ولفظه: ومكث في بني عمرو بن عوف 3 ليال واتخذ مكانه مسجدا فكان يصلي فيه، ثم بناه بنو عمرو بن عوف فهو الذي أسس على التقوى. وروى يونس بن بكير في زيادات المغازي عن المسعود عن الحكم بن عتيبة قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بقباء، قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بد من أن يجعل له مكانا يستظل به إذا استيقظ ويصلي فيه. فجمع حجارة فبنى مسجد قباء، فهو أول مسجد بني، يعني بالمدينة، وهو في التحقيق أول مسجد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأصحابه جماعة ظاهرة، وأول مسجد بني لجماعة المسلمين عامة، وإن كان قد تقدم بناء غيره من المساجد، لكن بخصوص الذي بناها كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها في بناء أبي بكر رضي الله عنه مسجده. وروى ابن أبي شيبة عن جابر رضي الله عنه قال: لقد لبثنا بالمدينة قبل أن يقدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنين نعمر المساجد ونقيم الصلاة. وقد اختلف في المراد بقوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فالجمهور على أن المراد به مسجد قباء هذا، وهو ظاهر الآية. وروى مسلم من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: هو مسجدكم هذا. ولأحمد والترمذي من وجه آخر عن أبي سعيد رضي الله عنه: اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى.
هو الصابع مسجد التقوى هو مسجد قباء، وإذا كان مسجد قباء أسس على التقوى هو مسجد رسول الله في باب أولى أسس على التقوى، لا منافاة بينهما. نعم، ظاهر هذا أن مسجد قباء، لأن هذه الزيارة اللي ذكرها زيارة المغازي عن المسعود قال: لما قدم فنزل في قباء، صريح هذا. ولهذا نعم ذكر أنه لبث ليالي في بني عمرو بن عوف وسط المسجد الذي أسس على التقوى قباء ومسجد قباء، ثم بعد ذلك بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده كما سبق. نعم نعم.
حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام عن أبيه وفاطمة عن أسماء رضي الله عنها: صنعت سترة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه حين أراد المدينة، فقلت لأبي: ما أجد شيئا أربطه إلا نطاقي. قال: فشقيه. فقلت:
ففعلت.
قال: فشقيه. ففعلت فشميت ذات النطاقين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أسماء ذات النطاق. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تبعه شراقة بن مالك بن جعشم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساقت به فرسه، قال: ادع الله لي ولا أضرك، فدعا له. قال: فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر براع، فقال أبو بكر رضي الله عنه: فأخذت قدحا فحلبت فيه كثبة من لبن فشرب حتى رضيت.
نعم، هذا السبب كما سبق. نعم، هذا تسلة أصل ذات النطاقين اسمه شريف، كذلك قول حلب الكثبة من لبن. سبق أن أبا بكر صب عليه من بداوة معه من ماء حتى برد السلوك. نعم، فشرب قال فشرب حتى رضيت. نعم.
حدثنا زكريا بن يحيى عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قالت: فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه. وكان أول مولود ولد في الإسلام، تابعه خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى. حدثنا قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فلاكها ثم أدخلها في فيه، فأول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذه نقبة لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، هو أول مولود، أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير، كان في السنة الأولى، والنبي استحنته قال أسمى وضعته في حجره، ثم دعا بثمرة ثم ضغها نضعها النبي، ثم كفل في فيه، فكان أول شيء دخل فيه جوفه ريق رسول الله، ثم حنك في ثمرة ثم جعله وبرك عليه. حنك يعني وضع في فيه الثمرة ودلك حنكه بها وبرك عليه، يعني قال الله، قال بارك الله فيه، تعالى بالبركة. وذلك لما جعل الله في ريقه صلى الله عليه وسلم وجسده من البركة، ولهذا كان الصحابة يأتون به لحنك أولادهم، ولا يقاس على النبي غيره، لأن الصحابة لم يفعله مع غيره، فلا يتبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم، وسد الذريعة الغلو، وفي مشروعية التحنيك للصغير بالتمر. نعم، قوله لا كها يعني مضغها. نعم، ثم وضعها في فم الصبي. نعم.
حدثنا محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر رضي الله عنه، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال: فيلقى الرجل أبا بكر رضي الله عنه فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير. فالتفت أبو بكر رضي الله عنه فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال: يا رسول الله، هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اصرع. فصرعه الفرس، ثم قامت تحمحم، فقال: يا نبي الله، مرني بما شئت. قال: فقف مكانك، لا تتركن أحدا يلحق بنا. قال: فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له.
هذا في قصة الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم أقبل في المدينة هو مردف أبا بكر، لما وصل أقبل المدينة الناس يعرفون أبا بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفه أحد، لا يعرفونه في الغالب لمرأة، لأن أبا بكر أولا أبو بكر شيخ قد شابت يعني لحيته، والنبي صلى الله عليه وسلم لم تشب لحيته، ما فيه إلا اسم شيبة رأسي ولحيته، فالذي يراه يقول: هذا الشيخ هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يعرف. وأيضا أبو بكر بعض أهل المدينة يعرفونه، يأتي بهم في تجارة، فقال: فيلقى الرجل على بكر فيقول: يا بكر، ما هذا الرجل؟ نعرفه أبو بكر، ما هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهدي للسبيل. فيحسب الحاسب يظن الظن أنه يعني الطريق الحسي، وإنما يعني سبيل الخير، يهدي لسبيل الخير، وهذا فيه هوية، وهو يظن أنه يدله الطريق، طريق المدينة. فالتفت أبو بكر يعني في طريقه الهجرة، فإذا هو بفارس قد لحقه، هو سرق من مالك بن عشر، فقال رسول الله: هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله فقال: اللهم اصرعه. فصرعه الفرس، سقط، ثم قامت حمحم فعرف سراقه، فقال: يا نبي الله، مرني بما شئت. عرف انه قال: قف مكانك، قف مكانك، لا تترك ان احدا يلحق بنا. فامتثل، فكان اول النهار جاهد على نبي الله، وكان اخر النهار يستحق، هذه من حكمه الله، كان اول النهار يطلبهما، وفي اخر النهار صار حارس، حارس لهما، كل من جاء كل ما يرد عنه الطريق، كل من جاء قال: على الطريق هذا ما في حد، ارجعوا ارجعوا، لان اخذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه يرد الناس عنه، يرد الطلب عنه.
في أول النهار حريص على أن يأتي بهما ليأخذ الجائزة، وفي آخر النهار صار حارسا لهما يدافع عنهما ويرد عنهما الطلب. كل من لقي من الجهة قال كيف تخرج الجهة، زي ما في أحد تروح الجهات الأخرى. هذا من حماية الله لنبيه وصاحبه. نعم.
فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة، ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه فسلموا عليهما وقالوا اركبا آمنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وحفوا دونهما بالسلاح. فقيل في المدينة جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأشرفوا ينظرون ويقولون جاء نبي الله. فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب رضي الله عنه، فإنه ليحدث أهله إن سمع به عبد الله بن سلام رضي الله عنه.
هذا في هجومه عليه الصلاة والسلام، نزل لما نزل جانب الحرة عليه الصلاة، ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي الله وبكر فسلموا عليهم وقالوا اركبوا آمنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وبكر وحفوا دونهما بالسلاح. فقيل في المدينة قال جاء نبي الله. فأشرف ينظرون، تنظر الرجال والنساء والأطفال من البيوت، يا لهم اليوم العظيم فاز به أهل المدينة، يوم عظيم، جاء نبي الله. فقال أنس اليوم الذي جاء به النبي هما يومان، اليوم الذي جاء به النبي مهاجرا أشرقت المدينة وحصل الفرح السر، واليوم الذي توفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة وساد الحزب فيها. نعم. فأقبل
يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب، فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو في نخل لأهله يخترف لهم، فعجل أن يضع الذي يخترف لهم فيها، فجاء وهي معه، فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب رضي الله عنه أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. فقال فانطلق فهيئ لنا مقيلا. قال قوما على بركة الله. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، فقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق، فأسلموا. قالوا ما نعلمه. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرار. قال فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال يا ابن سلام اخرج عليهم. فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا كذب. فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا في قصة الإسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، هذه من فضل الله تعالى ومن نسل عليه موفق أهل الإسلام. فيه أن عبد الله بن سلام يحدث أهله، فسمع به عبد الله بن سلام، سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في نخل الله يختلف، يعني يجري الثمار يخرج يجري الثمار، ف فعجل أن يضع الذي يختلف لهم فيها، فجاء وهي معه، جاء والثمرة اسمها معه بالسرعة من العجلة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله، فقال نبي الله أي بيوتنا أهلنا أقرب؟ قالوا أبو أيوب. قال فقال أبو أيوب أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. قال فانطلق فهيئ لنا مقيلا وشل قيلولة. قال قوم على بركة الله. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن السلام فقال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، أسلم. واليهود قوم بهت لم يسلمه إلا العدد القليل، ولهذا جاء في الحديث ما معناه لو أسلم عشرة من اليهود لو أسلموا بأسلمهم لأسلم بقيتهم، أو كما جاء اليهود قوم بهت عندهم عثو وعناد قلوبهم قاسية، فلهذا لا يسلمه إلا القليل، بخلاف النصارى فإن قلوبهم رقيقة. والآن مكاتب الدعوة والفعلية يسلم مئات من النصارى، لكن ما سمع من نصر اليهود واحد، ما سمعت من نصر اليهود من عهد النبوة إلى الآن قليل نصر اليهود صلى الله عليه وسلم والآخر. فعبد الله بن سلام غم الله عليه بالإسلام وهو مشهود له بالجنة، قال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود فأقبلوا فدخلوا عليه فسألهم فدعاهم إلى الله، قال لهم رسول الله يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا، يعني يعلمون هذه الصفات النبي صلى الله عليه وسلم عنده في التوراة والإنجيل. قالوا ما نعلم، هذا من جحد يجحدون الحق وإن كثيرا من يسمون الحق وهم يعلمون. قال فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال فرأيت النسر كرها ثلاثا؟ قالوا حاشا لله مثل نسر في الوقت تفضح. قالوا أعاده الله من ذلك، قالوا أعاده الله من ذلك. فلما خرج ونصح عبد الله قال أسلموا يا معشر يهود انكم تعلمون انه رسول الله وانه جاء بالحق، قالوا كذب. وقالوا في اللفظ الاخر قالوا في الحال شرنا وابن شرنا في الحال. فقال لا عبد الله الم يقول لك يا رسول الله ان اليهود قوم بهت؟ نعم.
حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج قال اخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فرض للمجاهدين الأولين 4000 في 4، وفرض لابن عمر 3500، فقيل له هو من المهاجرين فلم نقصته من 4000؟ فقال إنما هاجر به أبواه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه.
نعم، هذا في فرض عمر لعطيات المسلمين من بيت المال. كان فروى عمر بن الخطاب المهاجرين الأولين 4000 في 4 في زائدة، والمعنى أنه فرض لكل واحد من المهاجرين الأولين 4000 أربعة أربعة أربعة، سقطت من رواية النسبي وهو الوجه. يعني عمر رضي الله عنه يفرض لهم، هذا الفرض سنوي، قدر من المال يعطيهم من بيت المال يوزع عليهم المهاجرين، كل واحد عنده 4000 سنوي على المهاجرين والأولين، ومن دونهم مثلا من هاجر متأخرا يعطي أقل مثلا 3000، وهكذا فاضل بين نصف العطيات، من تقدم إسلامه يعطي أكثر ومن تأخر يعطي أقل. وأما أبو بكر في زمانه فكان يساوي بين الناس، كان أبو بكر رضي الله عنه يساوي بين الناس في العطيات، عمر يفضل بينهم لا يساوي بينهم في العطيات، بل فاضل بينهم بحسب سابقته وفضله وعمله اجتهاد منه. وأما الصديق فكان يسوي بينهم ويقول إنما أسلم لله وأجره على الله، المتقدم أجره على الله، فيعطي المتقدم والمتأخر سوي بينهم. وعمر اجتهد فصار يفضل بينهم، المهاجر الأول يعطيهم أكثر ومن بعدهم أقل وهكذا، فكان يعطي المهاجر الأولين 4000، وأعطى ابنه عبد الله بن عمر 3500، فقيل هو ابن المهاجرين فلما نقص من 4000؟ ليش قصة الخاص له؟ ابنك هذا مهاجر من المهاجرين الأولين. فقال إنما هاجر به أبواه، هذا الورع، إنما هاجر به أبواه، يقول ليس كمن هاجر بنفسه، ما هاجر وحده، هاجر بعيد، فلهذا نقصه نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال حدثنا خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله ووجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد فلم نجد شيئا نكفنه فيه إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها ونجعل على رجليه من إذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها.
نعم. هذا في بيان ما أصاب الصحابة في أول الأمر في أول الهجرة من الشدة، حتى إنهم لا يجدون الكفن إلا ميت، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يجد شيء يكفنه إلا قطعة قماش قصيرة ما تكفي البدن، إذا غطي الرأس خرجت الرجلان، وإذا غطي الرجلان خرج الرأس. فقال النبي يغطوا بها الرأس إذن أشرف ويجعلوا على الرجلين شيء من الحشائش من الإدخل. قال خباب هؤلاء مضوا الصحابة اللي ما فتح عليهم الدنيا استكملوا عندهم، أما نحن تأخر وفاتنا حتى فتحت علينا الدنيا وأكلنا واستعجلنا شيئا من وجودنا، ولهذا قال فمنا من مات ولم يأكل من أجل شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرة فهو يهذبها. اثنان على الفتوح، لما فتحت الفتوح وفتحت الدنيا على الناس خاف رضي الله أن يكون تعجل شيئا من أجله، من أجل الدنيا التي فتحت عليه، وهذا من باب الورع، فله رضي الله عنهم معهم على خير، من تقدم فله أجر ومن تأخر فهو على خير، نال أجر بسبب جهاده ونشره لدين الله وتعليمه. نعم.
حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن معاوية بن قرة قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هل تدري ما قال أبي لأبي؟ قال قلت لا. قال فإن أبي قال لأبيك يا أبا موسى هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا، وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس؟ فقال أبي لا والله، قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا بشر كثير وإنا لنرجو ذلك. فقال أبي لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا، وأن كل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقلت إن أباك والله خير من أبي.
هذه محاورة بين الصحابي الجليل بين عمر بن الخطاب وأبو موسى الأشعري، وأبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، وعبد الله بن عمر ابن عمر. يقول عبد الله بن عمر لأبي بردة هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ من القائل هذا؟ عبد الله بن عمر يقول لأبي بردة، يقول هل تدري ما قال أبي وهو عمر بن الخطاب لأبيك وهو من؟ أبو موسى الأشعري. هذه المحاورة بين إيش؟ بين الابنين، وقبل ذلك محاورة بين الصحابين. يقول عبد الله بن عمر لأبي بردة إن حصل بين أبي وأبيك محاورة، أتدري ما هذه المحاورة؟ أبو بردة من هو أبوه؟ أبو موسى الأشعري. وعبد الله بن عمر من هو أبوه؟ عمر بن الخطاب. فقال عبد الله بن عمر هل تدري لأبي بردة ما قال أبي لأبيك؟ قال قلت لا. قال فإن أبي من هو؟ عمر بن الخطاب. قال لأبيك أبي موسى الأشعري يا أبا موسى هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه برد لنا، وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس؟ يعني هل يسرك أن يكون إسلامنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهجرتنا وجهادنا معه يعني برد لنا، يعني سلم لنا، سلم الأجر كامل ولا في نقص، والعمل الذي عملناه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يصير كفاف لا علينا ولا لنا، يكفينا الأجر الذي حصلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أسلمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجهدنا معه وصحبنا، إذا سلم لنا هذا هذا معنى خير كثير يكفينا هذا. إذا وأما العمل الذي عملنا بعده يسر شفاء لا علينا ولا يكفينا. هل يسرك هذا؟ يقول عمر بن الخطاب لمن؟ لأبي موسى الأشعري. قال أبو موسى الأشعري لا لا والله، قد جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كثير، وإنا نرجو ذلك نرجو الأجر بالإضافة إلى صحبتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبي وهو عمر لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا وأن كل شيء عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس. هذا من الورع المخلوق. يقول أنا أتمنى أنه يسلم لنا عملنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عملنا بعده يصير كفاف لا علي ولا يكفي هذا. فقال فقلت يعني القائل من أبو بردة؟ إن أباك عن عمر بن الخطاب والله خير من أبي عن أبي موسى الأشعري. وهذا حق، هذا فيه وراء عمر رضي الله عنه يتمنى أنه يسلم له عمله مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عمله بعد وفاته يسكت كفاف لا عليه ولا له. بارك وفق الله تعالى سبحانه وتعالى. ها قال أبوه قال إيش قال أبي إيه قال أبوك لا والله. نعم قال أبوك يعني أبو موسى الأشعري. نعم ها لهذا نعم، وهذا ليس بالبعيد، لكن عمر حمله الورع شدة الورع، وإلا يرجى لهم هذا يعني ما عملوه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عمل خير عظيم، مثل ما قال أبو موسى قال جاهدنا مع بعد رسول الله وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا واسلم عليه بس كثير، وإنا لنرجو ذلك نرجو ثواب ذلك، وهو والله تعالى كثر لهم ذلك. لكن عمر حمله شدة الورع والخوف، فعمر غلب جانب الخوف وأبو موسى الأشعري غلب جانب الرجاء، وكلنا على خير. ولكن عمر من شدة ورعه يقول في هذا والله سبحانه وتعالى أكرم أكرم من عباده، أكرم من أن يضيع أعمالهم على يوم النبي صلى الله عليه وسلم أو يتركها لا كفا لا عليهم ولا لهم، بل الله سبحانه كتب لهم ما عملوه مع النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه بعد ذلك. ها لا خصوصية من التبرك، التبرك في جسده وملابسه الجسد، أما التحريك فهو سنة، لكن ما يخص كل واحد حنك، ما يخص بالعلماء ولا حنك أبوه حنك أمه، لكن كون الصحابة يحرصون على أن يحنكهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحرصون على ذلك لما جعل الله في جسده وملابسه الجسد من البركة، هذا خصوص خاص به عليه الصلاة والسلام، نعم. فلا يتبرك بغيره. وهذا الباب الثاني، هذا أول قلنا في الأول كان اسمها يثرب، كان اسمها يثرب، والمنافقون يسمونها يثرب، ولا زال الأدباء الأدباء والمنافقون يسمونها يثرب تمسكون بالاسم الجاهل. أما هذا قال فإذا المدرس يثرب باب التعريف هذا أولا قبل أن يهاجر، يعني ما تعرف الذي يثرب ما أذكر، لكن لم يسمى ولدت مدينة طيبة وطعبة لا تسمى إلا بذلك.
قول بعض المدينة المنورة
ومكة مكررة، ما بأس المدينة النبوية ومكة كذلك، ما في القرآن ببطن مكة ولا مقل مكررة ولا منورة، مدينة النبوية على حاجة. نعم ها ها قال عندك شدة الورع، أبو بكر عمر رضي الله عنه حمله الورع، وأبو موسى غلب جانب الرجاء، ولقد والله أعلم ما قاله أبو موسى، هذا هو بكرم الله، الله سبحانه وتعالى لا يضيع عملهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، لكن هذا قاله من باب الورع، ولا يعني كون عمر قاله من باب الورع أن إنه لا يكتب لها أجرهم، مثل ما لما طعن وجاءه شاب فقال له أبشر بمسار رسول الله، استحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة، فقال وددت أن ذلك كفافا لا علي ولدي، باب الورع. نعم يدل عليها النصوص التي فيها أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. نعم.
قوله فقلت القائل هو أبو بردة خاطب بذلك ابن عمر، فأراد أن عمر خير من أبي موسى، وأراد من الحيثية المذكورة وإلا فمن المقرر أن عمر رضي الله عنه أفضل من أبي موسى رضي الله عنه عند جميع الطوائف.
نعم هذا مصر يعني بهذه المحاورة يعني، وإلا معروف أن عمر مقدم. نعم.
لكن لا يمتنع أن يفوق بعض المفضولين بخصلة لا تستلزم الأفضلية المطلقة.
نعم.
ومع هذا فعمر رضي الله عنه في هذه الخصلة المذكورة أيضا أفضل من أبي موسى رضي الله عنه، لأن مقام الخوف أفضل من مقام الرجاء، فالعلم محيط بأن الآدمي لا يخلو عن تقصير ما في كل ما يريد من الخير، وإنما قال عمر ذلك هضما لنفسه رضي الله عنه، وإلا فمقامه في الفضائل والكمالات أشهر من أن يذكر.
صح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني محمد بن الصباح أو بلغني عنه قال حدثنا إسماعيل عن عاصم عن أبي عثمان قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما فيه يغضب قال وقدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا فرجعنا إلى المنزل فأرسلني عمر وقال اذهب فانظر هل استيقظ فأتيته فدخلت عليه فبايعته ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ فانطلقنا إليه نهرول هرولة حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على رسول الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث تابع ترجمة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، وهذا الحديث فيه أن عمر بن عمر كلاهما من المهاجرين الأولين، وكان ابن عمر هاجر مع أبيه، سبق أن عمر رضي الله عنه فرض لابن عمر 350 وكان في المهاجرين 400 من بيت المال، فقيل له إنه هاجر بقصه عن الناس، قال لأنه هاجر به أبوه. وفي هذا أن ابن عمر رضي الله عنه هاجر وأبوه، فإذا قيل له إنه هاجر قبل أبيه يغضب. نعم لأنه هاجر لأن أبوه هو المقدم، وهو هاجر مع أبيه وأبوه أسبق منه، يحتمل أنه سبب الغضب أنه سبق أباه يتكلم عليه الشارع، يعني ذكر أنه لم يهاجر إلى صحبة أبيه، ذكر رواية عن الطبراني أن ابن عمر كان يقول لعن الله من يزعم أنني هاجرت قبل أبي إنما قدمني في ثقله، وهذا في إسناد فيه ضعف. قال ابن عمر قدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا يعني نائما نومة القيلولة، فرجعنا إلى المنزل فأرسلني عمر وقال اذهب، رجعوا لأن النبي نائم، ثم رجعوا إلى المنزل فقال عمر لابنه عبد العزيز اذهب فانظر هل استيقظ، قال فأتيته فدخلت عليه فبايعته ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ، فانطلقنا إليه نهرول نسرع هرولة حتى دخل عليه يعني عمر فبايعه ثم بايعته. هذه بيعة وليست هجرة، يعني عمر أرسل ابنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القيلولة رجع إلى المنزل ثم قال يرجع انظر هل استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع هو وقد استيقظ فبايعه، فأخبر أباه أنه بايعه فجاء جميعا فبايع عمر ثم بايع مرة ثانية ابن عبد الله، فبايع مرتين، مرة قبل أبيه لما جاء ينظر هل استيقظ، والمرة الثانية بعد أبيه. نعم.
حدثنا أحمد بن عثمان
قال يحتفل أن هذا البيعة يحتفل أنها في صلح الحديبية أو في غيرها. نعم نعم
المقدمة.
نعم
يقول ليس في مقدمة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وقد سبق عمر.
هذا في أول نعم هذا في أول حديث على وقد أنا وعمر على رسول الله وجدناه قائلا إذا قيل الهجر قبل أبيه يغضب إذا كان الحديث مرتبط بعضه ببعض. ولهذا ذكر الساق يعني ولعلها بيعة الرضوان يعني في اسم الحديبية. نعم قال وزعم الداودي أنها بيعة صدرت حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم وعندي في ذلك بعد لأن ابن عمر لم يكن في سن من يبايع في ذلك الوقت كان صغير. وقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عرض على النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في ثلاث سنين يوم أحد فلم يجز. يحتمل أن تكون البيعة حينئذ على غير خيار. ولهذا وإنما ذكر ابن عمر ليبين سبب وهم من قال إنه هاجر قبل أبيه وإنما الذي وقع له أنه بايع قبل أبيه فلما كانت بيعته قبل أبيه فوهم بعض الناس أن هجرته كانت قبل هجرة أبيه وليس كذلك وإنما بدر البيعة قبل حرصا على تحصيل الخير ولأن تأخيره لذلك لا ينفع عمر. وعرض داود التفسير الداود بأن مثله يرد في الهجرة التي أنكر كونها كانت سابقة. المقصود أن هذه البيعة كما أصبحنا أنها في صلح الحديبية الأقرب لأنه حين الهجرة كانت صغيرة. نعم
حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يحدث قال ابتاع أبو بكر من عازب رحلا فحملته معه قال فسأله عازم عن سير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخذ علينا بالرصد فخرجنا ليلا
بالرصد
قال أخذ علينا بالرصد
نعم
فخرجنا ليلا
يعني قريش يرصدون النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة ويبحثون عنهما. نعم
فخرجنا ليلا فأحسأنا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة ثم رفعت لنا صخرة فأتيناها ولها شيء من ظل قال ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت أنفض ما حوله أيذا أنا براع قد أقبل في غنيمة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا فسألته لمن أنت يا غلام فقال أنا لفلان فقلت له هل في غنمك من لبن قال نعم فقلت له هل أنت حارب قال نعم فأخذ شاة من غنمه فقلت له انفض الضرع قال فحلب كثبة من لبن ومعي داوة من ماء عليها خرقة قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فصببت على اللبن حتى برد أسفله ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت ثم ارتحلنا والطلب في إثننا. قال البراء فدخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى فرأيت أباها يقبل خدها وقال كيف أنت يا بنية.
وهذا في قصة الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إلى المدينة. فالبراء بن عازب يذكر هذا الحديث الذي جار بين أبي بكر وبين أبيه عازب فإن أبا بكر ابتاع من عازب الرحل ابتاع اشترى أبو بكر من عازب والد الفرع اشترى منه رحلا يعني ناقة يرتحل ويعلي أو الرحل الذي يكون على الناقة. فقال فحملته معه أما الرحل الذي اشتاد الذي يضع على الإبل قال فحملته معه قال فسأل عازب يعني سأل أبا بكر عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم الهجرة. هذا فيه الحرص على الخير والعلم والسؤال عنه. عازب انتهز الفرصة هذه لما باع عليها الرحل وحمله معه ابنه البراء سأله عازب عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال أخذ علينا بالرصد، يعني قريش يرصدونه ويبحثون عنه، فخرجنا ليلا فأحسسنا ليلتنا ويومنا، كانه مرة أنهم اختفوا في الغار ثلاثة أيام، ثم في صبح ثالث جاءهما عبد الله بن رايفة قالوا فأحسسنا ليلتنا، يعني أنهم صاروا يصحون حثيثا، ويحتمل منهم أنهم خرجوا مبكرين ويوم، حتى قام قائم الظهيرة يسيرون حتى اشتد النهار، ثم رفعت إلى صخرة، يعني يقبل على صخرة، فأتيناها ولا شيء من ظل يستظلون بها في القيلولة. أبو بكر رضي الله عنه فرس لرسول الله ثروة فضجع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يبحث حوله ينظر هل هناك غنم، هل هناك شيء غذاء، فإذا هو براع قد أقبل في غنيمة يريد الصخرة، يريد يستظل بالصخرة، فسأل أبو بكر من أنت يا غلام، أنت راعي لمن؟ فقال لي فلان، وأبو بكر يعرف رعاه يعرف، قال هل في غنمك اللبن؟ قال نعم، فقال هل أنت حالب؟ قال نعم، وهذا لا بعض الناس يستشكل كيف أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الغنم ولم يستأذن صاحب الغنم، أو الراعي هذا له صلاحية، له صلاحية رعاة، وكان أيضا هذا معروف عندهم إكرام الضيوف ومن يمر بهم، ثم أن هذا أيضا قبل تشريع الأحكام ولا إشكال فيه. فحلب قال لهم انفض الضرع يعني التراب والعيدان والشعر، فحفظ خفة من لبن ومع إداوة من ماء يعني عليها خرقة قد روأتها، يعني جلد إناء من جلد، سقاء من جلد عليه خرقة، جعل فيه ماء يبرده للنبي صلى الله عليه وسلم، هي قربة صغيرة سقاء من جلد، وكان في الناس كانوا يبردون الماء بالقرب هي الجلود، وإذا كان الجلد قديم يكون يبرد الماء سريعا، وإذا كان جديد لا يبرد الماء سريعا. فلما حلب اللبن واللبن حار والوقت في منتصف النهار، أبو بكر صب على اللبن من هذا القربة من السقاء التي الماء حتى برد أسفل اللبن، ثم أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت، ثم ارتحلنا والطلب إثرنا، طلب قريش، ثم ذكر نهاية القصة بعد الهجرة لما وصلوا إلى المدينة، قال فدخلت مع عبد الله على أهله، فإلى عائشة ابنته مضطجعة قد أصابت حمى، ثم المدينة الصحابة لما مهاجم لما هجموا المدينة أصابتهم الحمى، كان المدينة كانت فيه حمى، ثم دعا رسول الله بنقلها إلى جحفة، قال فرأيت أباها يقبل خدها وقال كيف أنت يا بنية. أخذ كثير من العلماء من هذا كراهة تقبيل المحارم مع الشفتين، وإنما هذا خاص بالزوج، وغيره يقبل مع الخد، سنقبل مثلا مع خدها أو مع الرأس كانت كبيرة، أما مع الشفتين فيكره تقبيل المحارم مع الشفتين، إنما هذا يكون خاص بالزوج، التقبيل يكون تقبيل محارم الخد، يعني من يقبل خدها ويتقبل رأسه. وكيف دخل أبو بكر ودخل معه في البراء ويقبلها أمامه ورآها كاشفة، نقول أول هذا كان قبل الحجاب، أول هجرة ما شرع الحجاب، وكانت عائشة أيضا دون البلوغ، عائشة صغيرة والحجاب ما شرع، نعم والبراء كان صغيرة أيضا.